أسمائه الحسنى.
وإيش؟
ويدللهم.
نعم.
المحقق
يعني
أنكر الكلمة.
في وجه إنكار. والله لا أرى وجه الإنكار. لأن التدليل معناه أن يأتي الإنسان على رغبة المدلل. وهذا ما يمكن. هذا من اللطف وزيادة الرأفة في الإنسان. مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها: لقد رأيت الله تبارك وتعالى يسارع في هواك. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا ما ونحن نرى نشاهد في الواقع أن من الناس من ينعم الله عليه عز وجل بجلب المنافع ودفع المضار. هذا نوع من التدليل. انتهى الوقت. تفضل. سم بالله.
قال المؤلف وفقه الله الجملة الثانية قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم. وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه، كالمصافح لهم فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن أهل التعطيل يلزمون أهل الإثبات بأشياء لا تلزم، وهذا هو المثال الرابع عشر، وهو قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وسبق الكلام على هذه الجملة، وقلنا إنما يبايعون الله لأنهم يبايعون رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمبايعة الرسول مبايعة للمرسل. الجملة الثانية قوله: يد الله فوق أيديه. هل معناها أنها يد الله المضافة إلى الله عز وجل فوق أيديهم؟ ونقول: إذا كانت فوق أيديهم لازم أن نماس، كما نقول: السماء فوقنا، ولازم أن نكون مماسا لنا. أو المعنى يد الله أي يد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم إذا كانوا يبايعون الله بمبايعة الرسول فيد الرسول كيد الله تماما، فيكون مرد بذلك يد الرسول. هذا الاحتمال لم نذكره هنا، لكن ذكرناه حينما تكلمنا على الواسطية. فنرجع إلى التخريج الذي ذكره هنا. قال: يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديه. وهذا كما ذكرنا قبل من باب التوكيد على أن مبايعة الرسول عليه الصلاة والسلام مبايعة لله، فيد الله فوق أيديه. وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل. ولا يلزم من أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم، وإن كانت فوق أيديهم فلا يلزم أن تكون مباشرة، بل ويستحيل أن تكون مباشرة في هذا الموضع. لماذا؟ لأن الله تعالى فوق كل شيء، والمبايعون في الأرض، فلا يمكن أن تكون يد الله الحقيقية مباشرة لأيديه. قال: ألا ترى أنه قال: السماء فوقنا، مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا. فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليه. وهذا تخريج ظاهر، أن يد الله فوق أيديهم لأنه فوق، ويده من صفاته، ويكون في هذا توكيد هذه المبايعة، أنهم كأنما بايعوا يد الله عز وجل. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم، ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. إذن هذا يناقض ما ذكرناه في الوسيطية، وأن يد الله فوق أيديهم على حقيقتها وليس مرادا بالرسول. وبينا أن هذا لا يمكن من وجهين. الوجه الأول أن الله أضافها إلى نفسه، والأصل أن المضاف وصف للمضاف إليه. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس يضع يده فوق أيديهم ولكن يبسطها إليهم فيبايعونه، كما قال عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم: ابسط يدك فلأبايعك. وما ذكرناه في العقيدة في شرح العقيدة الوسطية لا شك أنه محتمل، وعليه فنحن يعني مترددون بين أن يكون المراد ما ذكرناه سابقا وأن يكون المراد ما ذكرناه في القواعد المثلى، وإن كان الذي في القواعد المثلى أقرب إلى إيش؟ إلى ظاهر اللفظ. المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إلى آخر. الحديث القدسي في مرتبة بين القرآن والحديث النبوي، وهو ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه. هذا هو الحديث القدسي، ووصف بهذا للتمييز بينه وبين الحديث النبوي. وسمي حديثا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رواه عن ربه، فليس هو القرآن الذي نزل به جبريل. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا، هل هو أي الحديث القدسي، أي الحديث القدسي هل هو كلام الله لفظا أو إن النبي صلى الله عليه وسلم نقله عن الله بمعناه؟ فمنهم من قال إنه هو كلام الله لفظا، لأن الأصل أن ما أضيف إلى الله قولا فهو قوله، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى، فيحمل على أن هذا اللفظ لفظ الله عز وجل. وقال بعضهم بل هو بالمعنى، ولا حرج أن يقال قال فلان بالمعنى، بدليل أن جميع الرسل وأقوامهم يحكي الله عنهم القول بأيه؟ باللسان العربي، ومعلوم أن ألسنتهم ليست عربية ولا ينطقون بالعربي، ولذلك تجد أن النقول عنهم تختلف. قال فرعون آمنتم له، وفي آية أخرى قال آمنتم به، وأرسل في المدائن حاشرين، في أخرى وابعث، مما يدل على أن الله تعالى ينقل عنهم معنى كلامهم وليس هذا كلامهم باللفظ، وهذا واضح. وأيدوا هذا بأنه بإجماع العلماء أن الحديث القدسي ليس معجزا، ولو كان كلام الله لكان معجزا، لأنه لا يمكن لأحد أن يأتي بشيء مماثل لصفات الله عز وجل، وبأنه لا تصح قراءته في الصلاة، ولا تشهد له الطهارة في مسه، ولا طهارة الجنابة في تلاوته، وأن منه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، وكلام الله تعالى لا بد أن يكون محفوظا. وعللوا بتعاليل كثيرة جيدة، ولكن لو قال قائل ما لنا ولهذا البحث، ما لنا ولهذا البحث، بل نقول الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الله، ولا حاجة أن نتعمق ونقول هل قال الله تعالى هذا لفظا أم رواه النبي صلى الله عليه وسلم عنه معنى. هذا القول لا شك أنه أسلم، لا شك أنه أسلم وأبعد عن الإيرادات، واحتمال أن يكون الرسول رواه عن ربه بمعنى لا شك أنه قوي جدا، لظهور الفرق بينه وبين القرآن الذي هو لفظ الله عز وجل. ثم هنا علة أخرى، قالوا لو كان الحديث القدسي من لفظ الله عز وجل لكان أعلى سندا من القرآن. كيف ذلك؟ لأن القرآن نزل بواسطة جبريل، وهذا ليس بينه وبين النبي وبين ربه واسطة، وفي هذا ما فيه. على كل حال أنا أفضل وأرجح أخيرا أن الأولى ترك البحث في هذا. ما لنا والبحث؟ القرآن أحكامه معروفة، والحديث القدسي أحكامه معروفة، وكون نقول هل هذا لفظ الله أو غير لفظ الله لسنا مكلفين بها، بل نقول هذا رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه. لنرجع إلى الكتاب، يقول قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. العقيل وش الإسكال؟ ها؟ نعم، أن الله وصف أسند المرأة إليه، قال مريضت فلم تعودني. ومعلوم أنه لا يمكن أن يحمل هذا على ظاهر، أليس كذلك؟ يعني لا يمكن لأي إنسان يقول إن الله مر أبدا. قالوا: فأنتم يا أهل السنة الذين زعمتم أنكم متبعون للسلف أولتم. فما الجواب؟ الجواب: وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البلي والصلة والآداب، رقم 43 صفحة 90 و900 ألف، ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي، رواه عن مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ المعنى: كيف أعودك وأنت في غنى عني؟ أو المعنى: كيف أعودك من مرض وأنت رب العالمين لا تمرض؟ يحتمل هذا وهذا. المهم أن ابن آدم يقول: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: لا. قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ نعم. أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ شف عبدي فلان هو بالعبودية الشرعية أو الكونية؟ نعم، الشرعية. نعم، يقول: أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. لوجدتني، هل هو وجود حسي بمعنى أن الله في هذا المكان نفسه؟ الجواب: لا، لأن هذا التفسير ينافي ما ثبت من علو الله عز وجل. لكن هذه العندية يجب علينا أن نقول هي عندية خاصة بالله عز وجل، ولا ندري عن كيفيتها، كالنزول إلى السماء الدنيا، نقول هو نزول خاص بالله لا ندري عن كيفيته. يقول أيضا: يا ابن آدم استطعمتك، أي طلبت منك أن تطعمني فلم تطعمني. قال: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ يعني أنك في غنى هذا. قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت لو أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ فرق في المريض، قال لو وجدتني عنده، لأن الله تعالى عند المنكسرة قلوبهم، والمريض قلبه منكسر ضعيف النفس ليس كقوة الصحيح في فراهته ونحو ذلك، فقال لو وجدتني عنده. أما هذا قال لو وجدت ذلك عندي، يعني الطعام، والمراد ثوابه. لو وجدت ذلك عندي، يا ابن آدم استسقيتك، يعني طلبت أن تسقيني فلم تسقني. قال: يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. هنا نقول سقى ولا أسقى؟ يجوز فيها وجهة. قال الله تعالى: وأسقيناكم ماء فراتا، وقال تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. طيب، إذن يجوز لو سقيته ولو أسقيته. أيضا في هذا من النكت العربية: لو في قول لو أقامته اقترنت اللام بجوابها. ولو في قوله أما إنك لو سقيته لم تقترن، وش يدل عليها؟ أي جواب، جواب الوجهين. وهو كذلك في القرآن الكريم، قال الله تعالى في الزرع: لو نشاء لجعلناه حطاما. وقال في الماء: لو نشاء جعلناه أجاجا. فيجوز في جواب لم، في جواب لو في الإثبات، يجوز أن يقترن الجواب بالواء باللام وأن لا يقترن. أما إذا كان نفي بماء فإن الأكثر عدم اقترانه بالله. تقول: لو جاء زيد ما جاء عمرو مثلا، ولا تقول لا ما جاء، لكنه قد تقترن اللام في ماء قليلا. ومنه قول الشاعر: ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الليالي. الشاهد قوله: لما افترقنا، والأفصح والأكثر ما افترقنا. نعم. والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به. من هو؟ الله عز وجل. فقوله تعالى: مرضت واستطعمتك واستسقيتك، بينه الله عز وجل، نعم، بينه الله تعالى بنفسه، حيث قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض، وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان. وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله. والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به، وهو أعلم بالمراد. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله، والاستطعام المضاف إليه، والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه، لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء. إذن بطل اعتراض. ما الذي أبطله؟ أن الله فسر ذلك وبين أن المرض ليس مرضا، وأن الاستسقاء ليس استسقاء، وأن الاستطعام ليس استطعاما. فما بالكم تشنعون علينا إذا فسرناه بذلك، والذي فسره هو المتكلم به. وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث، كقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. ومن هنا للتشويق، والقرض معروف. وهل الله عز وجل في حاجة لذلك؟ ليس بحاجة، لكن هذا من باب الترغيب. قال: وهذا الحديث إلى آخره. وإنما سمى الله الإنفاق من أجله قرضا، لأن القرض قد علم أن المقترض ملتزم بإيش؟ بالوفاء. فكأن الله عز وجل يقول: إنما تنفقونه من أجلي كالقرض تقرضونه، لا بد أن يرد عليكم. وكما سمى الله الثواب أجرا كالأجير، إذا أدى عمله وجبت أجرته، وهذا من فضل الله عز وجل، وما أكثر فضل الله. انظر إلى قوله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ الإحسان العمل، والإحسان الثاني الثواب. من الذي أحسن أولا وثانيا؟ الله عز وجل. ومع ذلك جعل إحسان الآدم إحسانا يثاب عليه بإحسان. وهذا إذن قول كقوله: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الله عز وجل يقول هالكلام في شيء هو الذي وفقنا له وأعاننا عليه، لكن هذا من آثار كرمه وجوده تبارك وتعالى. وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. الدامغة، وش معنى الدامغة؟ التي تصل إلى أم الدماغ، وهذا يعبر به عن الهلاك المؤكد. ومنه قوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل إيش؟ فيدمره، ولا يحتاج علاج، ما في علاج، فيدمره فإذا هو زاهق في الحال. يقول: نعم، الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون النصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها، ظاهر إيش؟ النصوص. لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا عن الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى فيما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. يعني لو قلنا إن ظواهر النصوص ممتنع على الله والقرآن والسنة ممتنع من الصفات، لكان يعني هذا أن الكتاب والسنة ممتلئان من وصف الله بما لا يليق به. أظن واضح التعليل الثلاث هذا. إذ لو كان خلاف ظاهرها لبينه الله، لو كان ظاهرها ممتنعا على الله لبينه الله، لو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان الكتاب والسنة مملوئين إيش؟ من أوصاف الله بما لا يليق. ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين. انتهى؟ ما انتهى. طيب، محمد مصر على نونية الأحكام، ود أن نخلص من اليوم، أليس كذلك؟ أي، لكن من الذي يترنم بها؟ من يترنم بها؟ البسام؟ طيب، نقرأ الخاتمة، نسأل الله حسن خاتمة. الخاتمة مهمة جدا، لأنها تشتمل على حكم هؤلاء المؤولة المعطلة. يقول: إذا قال قائل: قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95%؟ اسمع، الآن يدعي بعض الناس أن الأشاعرة يمثلون 95% من المسلمين، وش يبقى لبقية الفرق؟ 5%. هذه دعوة غير مقبولة، لكن ما ذلك نجيب عنه إن شاء الله. فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95%؟ وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري رحمه الله؟ وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ النقطة الأخيرة هي أهم شيء في الأشاعرة: من قد عرفوا بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولهم من المؤلفات النافعة الدالة على قبول الله لها شيء كثير. ولنضرب مثلا بالشيخ النووي رحمه الله. النووي رحمه الله من الأشاعرة في باب الصفات، لأنك كلما مر عليك شرحه في صحيح مسلم وجدته يؤول الصفات، لكن الرجل له من المقامات الحميدة والآثار الجليلة ما عز أن يوجد لغيره، لا في الحديث ولا في الفقه ولا في اللغة ولا في رجال الحديث. ثم إن علامة القبول أن مؤلفاته نعم منتشرة مقبولة، يقرأ الصغير والكبير. الأربعون النووية قل صغير من المسلمين لحفظه، رياض الصالحين يقرأ في كل المساجد، شرح المهذب مرجع، صحيح مسلم شرح مرجع أيضا، أليس هذا يوجب الإشكال؟ يوجب الإشكال. كيف يكون الأشاعرة مذهبهم باطل وفيهم مثل هذا؟ الجواب أن يجب أن ننظر إلى المذهب لا إلى الذاهب. الذاهب قد يكون نيته حسنة ويريد الحق، لكن التبس عليه، أليس كذلك؟ نعم، قد يلتبس. الصحابة رضي الله عنهم وهم الصحابة الكرام قد يلتبس عليه الأمر، فمنهم مثلا من أحل ربا الفضل، ومنهم من أحل المتعة إما مطلقا أو على أو عند الضرورة. فالمهم أن الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في هذه الأشياء، ونحن لا ننظر إلى الذاهب، وإنما ننظر إلى المذهب. المذهب باطل، ولكن ربما يلبس على الإنسان فيذهب إلى هذا المذهب. الجواب عن السؤال الأول، ما هو الأول؟ النسبة. الجواب أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. لأن مثلا نحن في البلاد السعودية، لو قال قائل كل اللي في البلاد السعودية كلهم على مذهب السلف، لأنه لا يعلم أن أحد مخالف. هذا الذي قال 95% بلاده التي عاش فيها أكثرهم أشاعرة، فظن أن البلاد الإسلامية عموما على هذا النمط، فادعى هذه الدعوة. ونحن قرأنا هذه في المجلات عندنا أو في الصحف، أن بعض الذين كتبوا حول هذا الموضوع ادعوا هذه الدعوة. طيب، هذا ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر، فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. يعني هذا لو سلمنا جدلا أنهم يمثلون 95%، فهل هذا القدر يعتبر حجة يجب الأخذ به؟ الجواب لا، الحجة في إيش؟ في الإجماع. طيب هذا، ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر، فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. يعني هذا لو سلمنا جدلا أنهم يمثلون 95%، فهل هذا القدر يعتبر حجة يجب الأخذ به؟ الجواب لا، الحجة في إيش؟ في الإجماع. طيب، ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صلب هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم، كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق لله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة، وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. واضح؟ هذه المسألة في الأصول التي ادعي فيها الإجماع أو الأكثر، مع أن الإجماع الأول ثابت. نظير قول من قال إن العلماء أجمعوا على أن طلاق الثلاث تبين به المرأة، وهذا غلط، لأنهم إذا ادعوا هذا الإجماع نقول أولا لا نسلم، لأن من المتأخرين من خالف. ثانيا نقول هناك إجماع قديم قبل هذا، وين؟ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، والناس كلهم يجعلون الطلاق الثلاث واحدة، يعني الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق ثلاثا، يجعلونها واحدة. بل حتى إذا قال أنت طالق ثنتين تكون واحدة، لأنه ليس للإنسان أن يغير حكم الله بمجرد لفظه هو. ادعى بعضهم الإجماع على أن الطلاق الثلاث تبين به المرأة ولو كان في مجلس واحد. قال منازعوهم بل الإجماع معنا، نحن أسعد بالإجماع منكم، لأنه مضى عهدان وبعض الثالث، عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. ثم إن عمر رضي الله عنه بيّن اجتهاده، بيّن وجه اجتهاده، وهو أن الناس تتايعوا في هذا الأمر وتهافتوا فيه وكثر فيه، فأراد أن يعزرهم بمنعهم من الرجوع. هذا نظيره. إذا قال الناس الآن يكادون يجمعون على أن المذهب الصحيح مذهب الأشاعرة، قلنا هذا غلط. بل الأمة الإسلامية مجمعة من قبل هذا الحدث على ما ذهب إليه السلف. ثم نقول بقي عندنا والجواب عن السؤال الثاني أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ. صحيح، الإنسان ما يدعي العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكان لا وجعلناهم على الثاني وجعلنا منهم أئمة يهدون إلى النار، أما هذه وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. هذه لا بد أن تذكر، سقوطها يعني فيه نظر، لأن الشاهد فيها في هذا المحذوف. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. طيب دقيقة، مع أنه يؤخذ من قولك كان أمة أي إماما. طيب نقول الآن أبو الحسن الأشعري رحمه الله هل يعتقد أنه معصوم من الخطأ؟ أبدا، بل يرى أنه عرض للخطأ وأن قوله ليس حجة على غيره. وهكذا كل إنسان يعرف قدر نفسه ويضعها موضعها ويتواضع لله وللحق وللخلق ينال بذلك الرفعة. من تواضع لله رفع الله عز وجل. وهم لم يكونوا أئمة إلا بهذا، حين عظموا الكتاب والسنة وصار مرجعهم واختلط حب الكتاب والسنة بدمائهم صاروا أئمة. اللهم اجعلنا من أئمة المتقين. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه أي إلى الأشعري لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي، نعم لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي، أنا عندي الذين مش عندكم، الذي ينبغي أن يكونوا عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليه. المرجع عندكم مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 72 جزء 4. الثاني المرحلة الثانية مرحلة من بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من المجلد 16 من مجموع الفتاوي صفحة 71 و400 لابن القاسم والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية أخذ من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. هذا يكون بين هذا وهذا. قال المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث الذين إمامهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة وهو من آخر كتبه أو آخرها. قال في مقدمته جاءنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إذا قال قائل الباطل ليس يمشي كيف يأتي من بين يديه ومن خلفه؟ فالجواب أن هذا من التعبير اللغوي العربي وكل يعرف أن المراد لا يمكن أن يكون باطلا لا من بين يديه ولا من خلفه. فما سبق وأخبر به القرآن فهو حق ليس بباطل وما يأتي فهو كذلك حق وليس بباطل وما شرع من أحكام فهو حق لا يترتب عليه مفسدة لا قبل الفعل ولا بعد الفعل. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بين يديه المستقبل وخلفه الماضي. تنزيل تنزيل من حكيم حميد عز وجل بدأ بالحكمة قبل الحمد لأن المقام يقتضي ذلك. فكل ما في القرآن فإنه مطابق للحكمة وكل ما فيه فإن الله تعالى يستحق عليه الحمد.
لو قال قائل شيخ لماذا ما نقول إن الذين يبايعونك أي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقول إن الذين يبايعون الله فتكون يعني إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم هذا أضاف الله سبحانه وتعالى يد النبي صلى الله عليه وسلم إليه إضافة تشريفا. وبالتالي أن واقع الشيخ يخالف أن تكون هذه اليد التي بايعها هذا يد الله طيبة. يقول الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يده هنا عن يسرى وذرعها على يمنى وقال هذه أبايعها عن عثمان رضي الله عنه وهذا يعني واضح شيء. ثم إذا قلنا أن هذا يد التي بايعها الصحابة هي يد الله سبحانه وتعالى حقيقة يلزم هذا القول أن حقيقة يد الله سبحانه وتعالى وبالثاني يلزم بقول يعني بحلول لأن الصحابة بايعوها ومسوحها ولا مسوحها شيء وهي يعني معروفة لديهم مثل هذا الشيء. ولماذا يعني ما نحملها
أن الجملة الأولى ما في أشكال
لأنها هذا يد 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 النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أضافها الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إضافة تشريف كما أضافها قراءة جبريل عليه الصلاة والسلام إلى نفسه.
هو الآن عندنا الآية الأولى ما في الجملة الأولى ما في أشكال إنما يبايعون الله ما في أشكال كذا ولا لا؟ طيب بقينا يد الله فوق أيديهم فيها احتمالين. الأول ما قررناه بالعقيدة الوسطية الأول ما قررناه بالعقيدة الوسطية وهي أن يد الله فوق أيديهم المراد بذلك يد النبي صلى الله عليه وسلم وأضاف الله لنفسه لأنه قائم مقامه فهمت؟ بس هذه في أشكال من كلمة فوق أيديه. هل الرسول إذا أراد أن يبايع يعني يجعل يده فوق يد المبايع أو يبسطها إلي؟
هذا لغة الشيخ.
نعم
كيف يكون مبايع لغة لأني ما رأيت يعني واحد يبايع لغة أن واحد يبايع كيف يكون
تعال تعال هذه
مبايع
هذه مبايع
كيف يشرفني بارك الله فيك
الحقيقة الاحتمال يعني الاحتمالات متوازيات لكن إذا قلنا يد الله فوق أيديهم هي أقرب لظهر الله إن يد الله الحقيقية فوق أيديهم يعني كأنهم بايعوا الله عز وجل ويده فوق أيديهم ولو كان في السماء. هذه إذا قلنا يد الرسول صارت يد الرسول أضافها الله إليه لأنه قائم مقام الله عز وجل، لأنه رسوله فهو قائم مقام. وإذا قلنا بخلاف ذلك إن يد الله حقيقية لكنها في السماء ولا يلزم مواسة، هذا يرجحه أن المبايعة ليست أن الرسول يجعل يد فوق، فالظاهر أنك في المصافحة تماما. ولهذا قال عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم ابسط يدك فلأبايعك.
شيخ لو سألنا واحد يعني أين دليل على أن هذا يد التي يعني بايعها الصحابة يد الله تعالى، لأن الصحابة هم أعلم
لا 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 ما نقول إن يد الله بمعنى أن يد الله باشرة أيديهم، لا ما يمكن نقول هذا.
اقلب الشريط من فضلك.